بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التعليق المبارك للشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك والمسمى بالسبكة الذهبية على المنظومة الرحبية للإمام الرحبي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة.
نعم، المسألة المشركة، والمراد بالتشريك هنا إخوة، الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في هذه المسألة. هذه المسألة صورتها زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، نعطي الفروض زوجة، زوج وأم وإخوة لأم. الزوج له النصف عدم وجود الفرع الوارث، والأم لها والأم لها ماذا؟ السدس لوجود الجمع من الأخوة. طيب، نصف وسدس، والأخوة لأم لهم الثلث لوجود الجمع، سدس نصف ثلث. يبقى هذا استوعبنا الفروض ولا باقي فروض؟ خلاص استوعبنا الآن، أصحاب الفروض استوعبوا الفرض هنا. طب أين الأخوة الأشقاء؟ الأخوة الأشقاء هؤلاء أشقاء، فوقع الإشكال، كيف الإخوة لأم يرثون في هذه المسألة والإخوة الأشقاء ما يرثون في هذه المسألة؟ فنظرنا إلى المعنى وجدنا الإخوة الأشقاء أقوى، وإذا نظرنا إلى جهة القاعدة وجدنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، نجد أن الإخوة الأشقاء ليس لهم ميراث في هذا، فأيهما نغلب؟ من هنا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال: نعمل القاعدة الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، وما بقي هنا شيء حتى يعطى للإخوة لأب وأم. ومنهم من قال: بل ننظر إلى المعنى، يعني هذا أدلى بأم وهذا أدلى بأم وأب، نقدم من أدلى بهذا على من أدلى بذاك. لا، هو أقوى. طيب أقوى، ماذا نعطيه؟ ماذا نعطيه؟ نعطيه ماذا؟ نعطيه ما بقي؟ ما بقي شيء. نعطيهم فرضا ليسوا أصحاب فرض، ماذا نصنع؟ كان الأمر مبنوع على الاجتهاد، الاجتهاد، وليس هناك نص في هذا. إذا كما قلنا من جهة النص نعطيهم ما بقي فما بقي شيء، هم عصبة ما بقي لهم شيء، فما بقي وما بقي شيء. طيب نعطيهم فرضا ليسوا أصحاب فرض، إذا على مقتضى القاعدة ليس لهم شيء، ولكن اجتهد العلماء، فمن العلماء من شركهم وقال: نجعلهم جميعا شركاء في الثلث كإخوة لأم. لهذا قال: واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة، يجعلهم جميعا شركاء في الثلث، يبقى حكمهم حكم الأم ونجعلهم إخوة جميعا بهذا. والقول الثاني: لا، نعمل القاعدة، وهذا الحقيقة الأقرب، لأنه لا اجتهاد في مورد النص، هذا الأقرب، هذا الأقرب أن نعمل النص ونقدم. فلئن سألتنا لما حرم الإخوة الأشقاء قلنا: لأن النبي قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إيه؟ فلأولى رجل ذكر، لكن الاجتهاد في ذلك محل. نعم.
قال الشارح: تشريك الأشقاء مع الإخوة الأم مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه، والصحيح عدم تشريكهم، وهو رواية عن زيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. والأشقاء أهل تعصيب لا فرض.
الأشقاء أهل تعصيب لا فرض، وبالتالي إذا كانوا أهل تعصيب لا فرض فما بقي لهم إيه؟ فما بقي لهم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، الحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا الزوجة النصف وأعطينا الأم السدس وأعطينا الأخوة لأم الثلثة، فما بقي فلأولى الرجل ذكر، ما بقي شيء لهذا ولا ينظر لمعنى آخر. نعم ثلثا ثلث ثلثا. نعم.
قال باب الجد
ثلث الألف هنا يعني من أجل الوزن. نعم.
قال باب الجد
المسألة مشاركة ما صورتها؟ ها مسألة مشاركة ما صورتها ولما سميت المشاركة؟ ها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة إيه؟ أشقاء. وما معنى مشاركة؟ أي إرادة تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في هذه المسألة. نعم. وفيها القولان إخوة الأشقاء هل يقولون كالإخوة لأم كما قالوا هب أن أبانا كان حجرا ألقي فين؟ في اليم، فألغي الأب ويبقى اشتراك فين؟ في الأم، يبقى نرسه من جهتها بسببها. نعم.
باب الجد والإخوة. قال ونبتدي الآن بما أردنا.
باب الجد والإخوة وهذا من أشكل الأبواب من جهة العملية في بيان الأنصبة والحقوق، وإنما أشكل هذا الباب لوجود الخلاف فيه. الجد والأخوة، هل الجد كالأب أو يختلف عن الأب؟ فمن رأى الجد كالأب حرم الإخوة، لأن الإخوة لا يرثون مع الأب، وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه، مذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة، وذهب جماعة وهم الجماهير منهم مالك والشافعي وأحمد، وما ذهب إليه محمد بن حسن أيضا وأبو يوسف، إلى أن الإخوة يرثون مع الجد، يرثون مع الجد، وذلك لأن الجد ليس كالأبي، فهما مذهبان مشهوران، مذهب الحاق الجد بالأبي وبالتالي لا يرث الإخوة معه، ومذهب انفصال الجد عن الأب وبالتالي يرث الإخوة معه. طب إذا قلنا بأنهم لا يرثون استرحنا، يبقى الجد هنا يأخذ بلا إشكال، فإذا مات مثلا عن مثلا زوج وجد، فالزوج يأخذ فرضه والباقي سيأخذه الجد هنا فرضا وتعصيبا، لا إشكال. الإشكال أن يكون معه إخوة، وحتى لو معه أخوة في هذه المسألة وهو مثلا أخوة أشقاء ولكن لا يرثون معه على اعتبار أن الجد هو كالأبي، فحينئذ لا إشكال في ذلك، فلا يرثون معه لأنه أب، كما لو مات عن زوج وأب تماما، فالجد يكون كالأب عند انعدام الأب فيكون مثله تماما. على هذا المذهب نستريح، على هذا المذهب نستريح، وهذا المذهب هو المذهب الراجح. أما المذهب الثاني هو مذهب الجماهير الذين يرون ميراث الأخوة مع الجد، هنا اختلفوا كيف يورثون، والخلاف هذه الكيفية يضعف هذا الخلاف، كما أن الخلاف الحقيقي في المسألة مشركة على التعارض بين اجتهاد وبين النص يضعف هذا أيضا القول بأنهم بأن الإخوة الأشقاء يلحقون بالإيه بالإخوة الأم في هذه المسألة. فهنا لما نقول لهم كيف تورثون الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم، طب نعطيهم إيه؟ ها تعطيهم فرض الأم، الإخوة الأم والثلث. طب ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة أن الإخوة الأشقاء يكونون شركاء في الثلث، عندنا الوارد في الشرع أن الإخوة لأم هم الذين يشتركون في الثلث، جماعتهم يشتركون في الثلث. أما الإخوة الأشقاء على ما ورثوهم على هذا الصفة، طب أنتم رأيتم توريثهم كيف تورثونهم؟ نورثهم كالإخوة لأم، يكونون جميعا شركاء في الثلث، كيف؟ هنا أيضا الأخوة مع الجد تورثونهم، كيف بقى تورثونهم؟ قولوا لنا يا الله كيف تورثونهم، بأي نص سيحصل هذا الميراث؟ نعطيهم ماذا؟ نعطي الإخوة لماذا؟ الجد يكون له ماذا والإخوة يكون له ماذا؟ نصف ونصف ولا سدس ولا ثلث ولا ماذا؟ فصاروا يختلفون في هذه المسألة، حتى الذين ذهبوا إلى هذا التوريث صاروا يختلفون في هذه المسألة. فزيد رضي الله عنه له كلام، وابن مسعود له كلام، واختلفوا بذلك اختلافا كثيرا سيأتي إيضاحه. نعم. نعم.
جميع الإخوة ولا الإخوة الأشقاء والأب فقط؟
لا، ليس الإخوة الأم، الإخوة ما يرثون مع الجد، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وقد يجتمعون وقد لا يجتمعون. قد لا يجتمعون يعني يكون إخوة معهم إخوة الأشقاء فقط، أو معه إخوة لأب فقط، فيكون فيه نفس الكلام. إنما لو اجتمع بقى الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب مع الجد، سيأتينا أيضا مسألة مشكلة جدا، وهي من المسائل المشكلة أيضا، وهي ما يسمونها بمسألة المعادة. طبعا الإخوة الأشقاء بيحرموا الإخوة لأب لو اجتمعوا في مسألة، صح؟ طيب، والجد الإخوة ترث معه، فالإخوة الأشقاء يقول لا. عندما نأتي مثلا نظام المقاسمة مثلا يقول لا، احنا دول اخوة، دول يرثون، احنا سبعة، الاشقاء اربعة، والاخوة الاب بكام؟ ثلاثة مثلا، والجد ولك اخوانا، اخوانا مش هنتركهم، سبعة وانت الثامن، نقسم القسم على ثمانية. يا جماعة دول اخوة الاب، انتوا بتحجبوهم اصلا، انت مالك، انت تمالك، احنا اخوة معاه، والإخوة لأب إخوة، والإخوة أشقاء إخوة. طلعوا الجد بإيه؟ بهذه المسألة على نصيب قليل. بعد ما خلصوا داروا بقى على الإخوة الأب، إيه يا جماعة أنتوا عايزين إيه؟ عايزين نالس، إحنا معاك، معاكم، معاكنا، فين معانا؟ إخوة الأب مع إخوة أشقاء مفيش، يلا روحوا. وبالتالي ياخدوا الإيه؟ ياخدهم، دي اسمها المعادة. ناخد دول عشان نعادل ايه الجد في هذا، نطلعه من نصيب اكبر الى نصيب اقل، وبعدين بعد كده نبقى ايه روحوا انتوا الاخوه الاب يرثون مع الاخوه الاشقاء. فلهذا الاخوه مع الجد قد يكون اخوه اشقاء لحالهم، فيكون نفس المساله التي ستاتي في هذا. الاخوه لاب ايضا لحالهم نفس المساله، واخد بالك؟ الصوره الثالثه اللي هتبقى صوره ايه؟ الاخوه الاشقاء والاخوه لأب مع جد، دي بتاتي المشكله، مشكله المساله اللي بتسمى المساله المعاده، هنا بينشا المشكله. والا فالاخوه الام لا، دول بره اصلا، لان الاخوه الام يرثون كلاله، فلا فرع ولا اصل، احنا عندنا الجد من الاصول، يبقى ده يطلع هنا. لكن هنا الاخوه الاشقاء والاخوه لاب هم الذين فيهم هذا الكلام مع الجد، وتاره يكونون يكون الصنف الواحد مع الجد، وتارة يجتمع الصنفان مع الجد. نعم.
ذكرت أن الاختلاف في كيفية التوريث في المشركة
مما يضعف، مما يضعف المسألة.
فهل أصلا في خلاف في مسألة المشركة أنهم اتفقوا على هذه الصفة؟ يعني الخلاف
في إيه؟
الخلاف في الجد معروف.
لا، مش الاختلاف في صفة إن هما اختلفوا يرسلون الثلث ولا مش الثلث. نعم. أنا أقصد إن هما لئن سألتهم عن دليل في هذا في الثلث ما في. نعم. قال يعني هنخالف أصول. نعم.
باب الجد والإخوة. قال: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فطارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وطارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وطارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث
وهو
مع الإناث عند القسم مثل آخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب باني الآبي لدى الأعداد وارفض باني الأمي مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد.
نعم.
قال في الشرح: للجد مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث: الأولى المقاسمة، الثانية ثلث المال، ومع ذي فرض ثلث ما بقي، الثالثة سدس المال. والصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد لأنه أقدم منهم. قال البخاري وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب.
وإذا كان الجد أبا يبقى لا يرثون معه. نعم.
ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
نعم. الجد مع الإخوة كما قلنا مسألة خلافية، هل الإخوة ترث مع الجد أم لا؟ على القولين المعروفين، قول جماهير الفقهاء أن الإخوة يرثون مع الجد، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد لأن الجد يقوم مقام الأب، هو الرجح ابتداء والأريح. أما القول الثاني فهي أحوال الإخوة مع الجد، أحوال الإخوة مع الجد، إما أن يكون مع الإخوة والجد أصحاب فروض وإما لا يكون. هاتان حالتان رئيستان: جد مع الإخوة مع صاحب فرض كزوج مثلا أو زوجة، الحالة الثانية جد مع الإخوة وليس مع صاحب فرض. طيب الجد مع الأخوة وليس مع صاحب فرض، ماذا نعطيه وكيف نقص؟ جد مع إخوة يا من تورث الجد الإخوة مع الجد، كيف نورث؟ نجعل لكل واحد ماذا؟ قالوا: ننظر هنا للأحظ للجد، إما القسمة بمعنى عدد الرؤوس نقسم المال عليهم نعتبره أخا من الإخوة، وإما ثلث المال. ننظر الأحظ. طب من أين أتيتم بالأحظ هذا أصلا؟ طب ولماذا لا يكون الأحظ للإخوة؟ قال لك هو الأقدم فنعطيه الأحظ. طب ما الدليل؟ فلهذا قالوا نعطيه الأحظ من القسمة أو ثلث المال، ما لا ندخل بالسدس الآن، السدس ما يأتي معنا فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض. احنا عندنا أن الأخوة مع الجد وليس هناك صاحب فرض، جد وأخ، نعمل إيه؟ نعطيه ثلث المال، يبقى واحد من ثلاثة: نعطيه الأحظ وهو المقاسمة راس وراس نقسم المال عليهم الاثنين، يبقى كل واحد واخد الايه؟ النصف. هنا الاحظ للجد ثلث المال ولا المقاسمة؟ ها؟ المقاسم. يبقى خلاص نعتبره اخا الان، نعتبره كاخ الان ونقسم المال بينهما. فالاحظ له هنا هو المقاسمة لانه اقل من مثليه، الاخوة اقل من مثليه، جد وأخ، يبقى الأحظ له هنا الايه؟ المقاسمة، ليس ثلث المال. طيب جد وأخوان الأحظ يستوى لأنه مثليه، يبقى هنا نقسم المال على ثلاثة صار له واحد من ثلاثة، يبقى له أن يعطيه الثلث، يبقى واحد من ثلاثة نقاسم هو واحد من ثلاثة. الحالة الثالثة انه يكون اقل، بمعنى اخ جد او اخوان واخت او جد وثلاثة اخوة، هنا نعطيه الثلث هيكون الاحظ ولا المقاسمة؟ اخ جد اخوان اخت، لو قاسبنا يبقى عندنا المسألة هتبقى على كام؟ سبعة، هو هياخد واحد، هياخد اثنين من سبعة، ما يصل الى الثلث، ولهذا نعطيه الثلث. في هذا. يبقى الثلث هنا هو الأحظ له. وفي الأولى المقسمة هي الأحظ له. جد وأخ المقسمة هي الأحظ له. جد وأخوان وأخت يبقى إيه؟ الثلث أحظ له. جد وأخوان يستويان. تستوي المقسمة والثلث. ده الحالة الأولى اللي هي حالة ما لو لم يكن معهم صاحب إيه؟ فرض. لما لم يكن معهم صاحب فرض. ده الحالة الأولى. طب الحالة الثانية أدخلنا معه بقى صاحب فرض. بقى زوج. أدخلنا زوجا. زوج وجد وأخ. هنا بقى هنضيف مسألة السدس بقى هنا. هيبقى ثلث ما بقي أو سدس التركة كلها. يبقى عندنا مقاسمة. الأحظ له هي المقاسمة. ولا الأحظ له ثلث المال كله. ثلث ما بقي. ولا الأحظ له ها سدس المال. فطارة يتعين المقاسمة. وطارة يتعين ثلث ما بقي. وطارة يتعين سدس الباقي. سدس المال كله. وتارة يستوي هذا كله. لهذا ينظر في الحال هنا اذا دخل معهم صحيح فرض. فمثلا عندنا زوج وعندنا جد وعندنا اخ. ايهما الاحظ له؟ المقاسمة او ثلث ما بقي او سدس المال كله؟ الزوج هنا فرض ماذا؟ انه باقي نصف. هنقاسم يبقى كل واحد ربع. هنعطي ثلث ما بقي يبقى هو واحد من ثلاثة. هو الأخ ثلث ما بقي يبقى واحد من ثلاثة. إنما الأول هيبقى النصف ده النصف. أو سدس المال كله هيبقى واحد إيه أيضا من ستة. هيبقى لو سدس المال كله هيبقى أقل من هذا لأن يكون أيضا واحد من هذا كله. يبقى الأحظ له هنا ماذا؟ الحظ المقاسم. تبقى المسألة هنا الزوج له النصف. مسألة من اثنين الزوج بياخد واحد والاثنين دول بيتقسموا. طبعا بيتقسموا في انكسار. هنا عندنا فيه ايه؟ انكسار في المسألة. طيب نعمل ايه في الانكسار هذا؟ نصح هذا الانكسار. هما كام راسين؟ في المسألة في اثنين يبقى باربعة. الزوج هياخد الاثنين في بياخد واحد في اثنين باثنين يبقى الايه؟ يبقى عندنا الرأسين الاثنين في الرأسين باربعة كل واحد بياخد اثنين. يبقى اذا هنا الاثنين في اثنين باربعة وده بياخد اثنين وده بياخد اثنين. اثنين في الزوج باثنين باربعة وبياخد الزوج الاخ والجد كل واحد فيهم ايه اثنين. واحد في اثنين باثنين واحد في اثنين باثنين. يبقى هنا هذا الاحظ له. الاحظ له انه بياخذ بالمقاسمة فيتنصف المال الباقي النصف بينه وبين من؟ بينه وبين الاخ. يبقى في الثانية بننظر بينضاف الى ذلك السدس. سدس التركة كلها او ثلث ما بقي او المقاسمة. في الحالة الاولى ثلث المال. ثلث المال. يبقى في الحالة الاولى اذا لم يكن معهم فرض صاحب فرض يبقى ننظر المقاسمة اولى ولا ثلث المال. في الحالة الثانية معهم صاحب فرض هيبقى المقاسمة اولى ولا ثلث ما بقي ولا سدس المال. فذكروا في ذلك سبعة احوال. العلماء ذكروا في ذلك سبعة احوال. تعين المقاسمة، تعين السدس المال، تعين تعين ثلث ما بقي. هذه ثلاثة. استواء ثلث ما بقي مع السدس مع المقاسمة. استواء ثلث مع ثلث ما بقي مع السدس المالي كله. وهكذا على حسب الحالات فيها. لكن هذا جامع احوال الجد مع الاخوة. اما ان يكون معه صاحب فرض او ليس معه ايه صاحب فرض. ليس معه صاحب فرض يبقى ننظر الاحظ المقاسمة ولا ثلث المال. معه صاحب فرض يبقى بعد صاحب الفرض ننظر. بعد صاحب الفرض ننظر الاولى له المقاسمة ولا ثلث ما بقي ولا سدس المال كله. فننظر الأحظ. من أين أتينا بمسألة الأحظ هذه وما دليلها؟ فهذا كما قلنا مما يضعف الخلاف في المسألة ويجعل القول بأن الأب طبعا لكونه قويا في نفسه أيضا أن الجد ومقام الأب كما هو معروف يعني كما أن الجد يقوم مقام الأم، والجد يقوم هيقوم مقام الأب، والابن الابن بيقوم مقام الابن، كل من أدلى بواحد عند انعدام الواحد هذا بيقفز هو ليأخذ محله ويرث كذلك. فابن الابن هيقفز مكان الابن إذا لم يوجد، والجد هيقفز مكان الأب كذلك إذا لم يوجد، والجدة تقفز مقام الأم إذا لم يوجد، لأن الأب لا يرث معه الجد، ولأن الأم لا يرث معها الجدة، فإذا لم يوجد أب ولا جدة فبيأتي الجد وبتأتي الجدة. كذلك ابن الابن لا يرث مع الابن، إذا لم يوجد الابن قفز ابن الابن. فعلما هنا نقول نفس المسألة، فلم يوجد الأب يبقى نجيب الجد يحل محل الأب، والجد إذا حل محل الأب كان عاملا عمله وعليه، فكما أنه لا يرث الأخوة مع الأبي فكذلك لا يرثن مع الجد. وهذا القول هو القول الإيه الأولى والأريح. نعم.
قال وقال البخاري وقال
يبقى أحد يعطينا خلاصة كده في مراث الجد مع الإخوة، خلاصة يعني، ولا المسألة متشعبة اللي أعطيتكم هذا يعني اختصار طيب وتتصور فيه المسألة. أول هذه المسألة اتفاقية ولا إجماعية؟ ها؟ نعم مسألة خلافية كلام جمهور الفقهاء فيها نعم التوريث، وقول مالك والشافعي وأحمد، وقول محمد بن حسن، وقول أبو يوسف، أما أبو حنيفة فلا يرى هذا. طيب على قولين، قول بالتوريث وقضى بعد التوريث. طب القول بالتوريث هنا يكون فيه كم حالة؟ نعم حالتان، حالة إذا كان معه إذا لم يكن معه صاحب فرض، وحالة ما إذا لم يكن معه صاحب فرض. إذا كان معه صاحب فرض إذا لم يكن معه صاحب فرض فنعمل إيه؟ في كل الأحوال طبعا اللي بيورث الجد بيعطيك كلمة الأحظ هذه، يعني الحج والجد والمحظوظ في كل الصور لابد يكون هو الأحظ. ففي كل الأحوال نعطي الجد كلمة الأحظ. الأحظ بقى من إيه؟ حسب الحالتين. في حالة إذا لم يكن معه صاحب فرض فالأحظ فيما الأحظ فيه إذا لم يكن معه صاحب فرض المقاسمة أو ثلث المال. طيب وإذا كان معه صاحب فرض فالأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس المال كله. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى وقال
أبو طيب باب الأكدرية
شيخنا لسه ما أكملناش كلام
أكمل؟
لسه ما أكملناش كلام
ما أكملناش إيه؟
لسه ما أكملناش كلام من الشارح.
لا أكمل؟
لم يذكر أن أحد خالف هذا
أنت لأكمل. مالك يا سلوم؟ أكملنا اليوم وأكملنا أمس كمان وأنت برضه عدت
باتق خالف أبا بكر
مشغول كمانية. احنا مش قرانا ده يا اخوان، انا علقت اصلا جد وابن الجد ابون فقلت ولهذا فانه ايه لا يرثون معه علقنا
لا كلمة ولم يذكر ان احنا خالف ابا بكر في زمان
قلنا هذا
قرانها
قلنا
قال باب الاكدرية قال والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كمالها زوج وام وهما تمامها فعلم فخير أمة علامها
علامها
تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرف
وهي بأن تعرف حرية
وهي بأن تعرف حرية فيفرض النصف لها والسدس له.
حتى وهو وهي هذه قراءة حتى معتبرة يعني نطق عربي بخلاف مسألة سلامة البيت من الانكسار هي معروفة يعني ولذا قراءتان وهو وهو في القراءة في القرآن هناك من يسكن لها وهناك من يضمها. نعم.
فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول
بالفروض والسدس له
والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه شكر ناظمة
فاحفظه واشكر ناظمة
فاحفظه واشكر ناظمة. قال سميت هذه المسألة بالأكدرية لأنها
جزاه الله خير جزاه الله خير نسأل الله عز وجل أن يجزاه خيرا وسائر علماء المسلمين. نعم. فعلم فخير أمة علامها. نعم.
قال سميت هذه المسألة بالأكدرية لأنها قدرت على زيد مذهبه في الجد والإخوة والصحيح أن جميع الإخوة لا يرثون مع الجد شيئا.
هذه أيضا مسألة الأكدرية وهي المسائل المشهورة مثل المشركة مثل أو الحميرية أو الحجرية أو كلها اسم واحد، هب أن بنك أنا حجرا، هب أن بنك أنا حمارا، هب أن بنك كذا إلى آخره، كلها مسألة واحدة. هنا الأكدرية، الأكدرية سميت الأكدرية قيل لأن الذي أفتى فيها رجل يسمى أكدر، وقيل لأنها المرأة التي ماتت كان اسمها أكدر، وقيل هي التي كدرت سمت أكدرية لاختلاف أقاويل الصحابة، وقيل سمت أكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه، وهذا الأقرب. وصورتها ها أخت وجد وزوج وأم، هي من أربعة: زوج وأم وأخت وجد. فرض زيد النصف للأخت والسدس للجد، وفرض الزوج وفرض الأم معروفان، الزوج هنا يأخذ النصف والأم تأخذ، الأم تأخذ إيه؟ الثلث، والأخت النصف، والجد السدس. فتكون المسألة من كم؟ نصف وثلث ونصف وسدس. تكون المسألة من كم؟ ليه 24 ليه؟ 12 ليه؟
12
ايه؟ السدس والثلث. طيب السدس من 12؟ من 12 ولا من 6؟
6 هنا
ايه اللي يجيبها 12؟ 6. طيب الزوج له 3 والاخت لها 3 والام لها، يبقى كده 6، والام لها 2، يبقى كده كام؟ 8، والجد له 1، يبقى كده كام؟ 9. يعني ايه لها 2 ولا 3 يا اخوان؟ انا عندي المساله من 6 صح، بتقسم بقى 6 على حق الزوج اللي هو النصف، 6 على 2 فكام؟ تحطها تحت 3، 6 على 2 ايضا في الاخت 3، 6 على 6 في الجد 1، 6 على 3 في الام اللي هي الثلث 2، تجمع بقى 3 و3 6 و2 الام 8 و1 الجد بكام؟ يبقى 9. خلاص كل واحد ياخد حقه ويروح. قال لك ازاي؟ ده احنا عندنا لقب الاحظ ده مع الجد على طول، يروح ازاي؟ كأن الاخت هتاخد 3 والجد ياخد 1، لا مش مروحين. قال لا، مش انتوا يا جماعه من الصبح عمالين نقول والاحظ والاحظ وقسمنا كل حاجه، واخد بالك كده؟ خلاص انت قسمت كده، قسمت نصف وقسمت سدس وقسمت كده، خلاص نروح. قال لك لا، مش انت اللي اعطيت الجد السدس والاخت نصف، خلاص نصيبها رزقه، يبقى نستثني من مساله الاحظ المساله دي، ما انت اللي خليتها كده. قال لك لا، لازم نعطي الجد الاحظ. طب انا اعطي الاحظ ازاي اصلا وهو السدس؟ خلاص سيبنا من الزوج والام، طبعا سيبونا بقى من الزوج والام دلوقتي، احنا بين الاخت وبين مين؟ الجد، 3-1، ما عادش بقى احظ. لا لازم نعطيه الاحظ يا عزت. طب هنعطيه الاحظ ازاي؟ هنعطيه الاحظ ازاي؟ هو طلعت المساله كده، دول فروض وطلعنا، مش انت بتقول الاخت هترس مع الجد؟ خلاص ادى الاخت مع الجد، انت اعطيتها النصف لان ده فرضها اصلا النصف، والسدس الجد فرض. خلاص قال لك لا، لازم نقلب المساله لكي يكون الجد الاحظ. طب نعمل ايه؟ قال لك هم كم راس الان؟ ها؟ مالناش دعوه بزوج الام دلوقتي، هم هنا الاشكاليه فين؟ في منطقه الاخت مع الجد. يبقى عندنا كام دلوقتي؟ 3. نصحح بقى، نصحح المسألة، يبقى التلاتة في المسألة نفسها 9، بينا وصلنا كام؟ 27. 3 في 3 الزوج بكام؟ 9، وتلاتة في 2 بتوع الأم يبقى 6، يبقى كام؟ 9 و6 كام؟ باقي كام؟ باقي كام؟ باقي 12. باقي 12 نعملها مقاسمة، الأخت تاخد 4 والجد ياخد ايه؟ 8. ماشي يا جد؟ مبسوط؟ مبسوط؟ بس احنا مش مبسوطين. طيب حاسين انها كده يعني لي عنق، احنا مش مبسوطين. انت مبسوط دلوقتي؟ تمام. عشان نصح المسألة وفي النهاية نقول نشوف بقى لحظ الجد المقسمة ولا كده، لان المقسمة دلوقتي احظ له لانه هو باثنين وهي بواحد، يبقى بقى عنده 8 وهي عندها كام؟ 4، وخلناها من 24. طب انت دلوقتي بيقولوا في المواريث ان مسائل الجد والاخوة دي ما تعولش، انت عولتها دلوقتي. الاخت دلوقتي حاجة تانية، يبقى انت قدرت علينا الوقت الاصول. حاجة تانية ان انت دلوقتي خليت الاخت بعد ما كانت فرضها النصف، المفترض هي بتاخد 3 وهو بياخد 1، الان خليت الاخت هي اللي تاخد كام؟ ها؟ تاخد هي الواحد 4 وهو ياخد 8، ياخد ضعفها بعدما كانت هي لا 3 ولو الواحد. يبقى هنا ده كيف فرض وبعدين وهو فرض وبعدين نرجعها تاني لتكون على حظ الجد كده. الكلام ده يعني كلام لا يستقيم مع الاصول، ولهذا كدرت على زيد نفسه اصله فضلا عن القواعد المعروفة في هذا العلم، لهذا سميت الأكدرية. سميت المسألة الأكدرية، كدرت على زيد ايه اصله وعليه. نستريح ونقول الاخوة لا ترث مع الجد ترجيحا وراحة، ولا دخل لنا في كل هذه الاشياء، لان صراحة ما تعودنا نتكلم في العلم الا باصل، ولا تعودنا نتكلم فيها الا بجرأة. المسألة دي واحنا تبنيناها لا عندنا جرأة ولا عندنا اصل نعتمد عليه نقنع الناس بيه، زي اللي بيدخل كده في الوصية الواجبة، مع ان يمكن الوصية الواجبة لها وجه ولو كان ضعيف في هذا. خلاص انا بعلم الناس ان الابن مش هيرث مع الابن، فجأة وابن الاخ مش هيرث مع الاخ، وابن العم مش هيرث مع العم، فجأة الاقي دي مسألة قفزة مش مقتنع انا بيها، ما اقدرش اهدم اصولي. فلهذا طب يبقى الحال على ما هو عليه، لكن هذا يعني من باب الايضاح والشرح في هذه المسألة حتى نتصور المسألة الأكدرية، المسألة المشركة ومراث الجد مع الإخوة، والحقيقة من اصعب المسائل في هذا الايه في هذا الباب. يبقى مسألة الأكدرية ما صورتها وكيف تكدر عليهم على زيد اصوله؟ ها صورتها على نايم النهارده مش مصحصح النهارده، ما انتش مرضى عنك ولا ايه؟ ها ها طيب صحصح كده في الأكدرية صحصح ها الأكدرية صورتها ها قول يا احمد زوج وام واخت وجد، تمام دي صورته. قسمها ها زوج النصف الاخت النصف والام الثلث والجد الجد السدس. هنا الإشكالية فيها ما هي؟ في الجد أن الأخت سوف تأخذ أكثر من الجد، تمام. وإحنا عندنا في مرات الجد مع الإخوة القاعدة العامة اللي هي مسألة الأحظ هذه، فمن أجل هذا لابد أن نقلب المسألة لكي نعطي الأحظ. كيف قلبناها؟ المسألة هذه من كم أصلا؟ لا المسألة من كم؟ من 9. ها طيب أرادوا أن يصححوا ما بين الجد والأخت، ماذا صنعوا؟ ضربوا عدد الرؤوس في أصل المسألة اللي هو 9، طلع علينا كام؟ 27. أعطوا إلى للزوج 9 وللأم 6 والباقي كام؟ 12. جعلوها إيه؟ مقسمة بين الأخت وبين الجد له 8 والأخت لها كم؟ 4، وهذا لا شك أنه مخالف للأصول. نعم نعم ما هو ذكر ما هو أخ. نعم الايه لا 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 لو لو, لو انا بانزل الاب الجد منزله الاب ما عادش لها خلاص لان تارس كلاله وان عندي اب يبقى ما فيش اشكاليه دلوقتي. لو انا على مذهبي انا ان هو ان الجد هيحل محل الاب خلاص راح ما عادش عنده. انما هي الاشكاليه في العقد عقده بقى في الكه اللي هو الاخ هارس مع الجد. طب خلاص دي بقى فرضها النصف. لا اعطاها فرضها النصف. فرضها النصف بقت مشكلة. هي المشكلة قفزت من فرضيتها النصف ديت بقت مشكلة. خلاص حلوه. نعم.
قال هذه ليس فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. ولو كانت هذه هذا هو الراجح لبين الله عز وجل لنا كما بينت المرات الأخت والإخوة.
إيه نعم. اليوم كم؟ نعم. لا بيضرب بعد ذلك عدد الرؤوس في نصيب كل واحد. فهو له ثلاثة بيضرب الرؤوس ثلاثة في ثلاثة يبقى 9.